والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا مجلس من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله وأمد الله في عمره ونفع به حيث حل وحيث ارتحل.
ولك والسامعين والسامعات بمثل، بارك الله فيك شيخنا.
وإياكم شيخنا الكريم. ومع قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التخفيف في الوضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله التخفيف في الوضوء يحتمل معنيين. المعنى الأول أن تمسح أو تغسل الأعضاء مرة واحدة، يعني يجوز لك أن تتوضأ تغسل الوجه مرة واحدة واليدين إلى المرفقين مرة واحدة والرأس كما هو معلوم مرة واحدة والرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. فقد يحتمل أو يحتمل من قوله التخفيف في الوضوء الاقتصار على مرة مرة، وقد يحتمل احتمالا آخر وهو تقليل الماء، تقليل الماء الذي يستعمل في الوضوء وعدم الإسراف فيه، وكل وارد والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله.
علي بن عبد الله هو ابن المديني، وسبق التنويه عليه. علي بن عبد الله ابن المديني الملقب بحية الوادي لسعة حفظه ولعلمه بعلل الحديث، سبق الكلام عليه، وأن البخاري قال: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني. تفضل.
قال: حدثنا سفيان
وهو ابن عيينة.
عن عمرو
وهو ابن دينار.
قال: أخبرني
هنا
قريب.
فوائد لإخواننا الذين يهتمون بعلم الرجال: سفيان عن عمرو هو ابن دينار، شعبة عن عمرو هو ابن مرة، عبد الله بن وهب عن عمرو هو عمرو بن الحارث. تفضل.
قال: أخبرني كريب
هو مولى ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنهما:
حبر هذه الأمة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، وأن يعلمه الله الحكمة، وأن يعلمه الله الكتاب. وقال ابن مسعود في شأنه: لو أدرك هذا الفتى أسناننا ما عاشره على وجه الأرض أحد من شدة ذكائه رضي الله تعالى عنه. ويقول بعض التابعين: رأيت ابن عباس في الموسم يفسر صورة النور أو صورة البقرة كأن وبيص النور يشع من بين عينيه، ويقول: لقد رأيت ابن عباس في موكب ومعاوية في موكب. معاوية موكب لأنه أمير، وابن عباس لأنه عالم. ولموكب ابن عباس أجل وأوقر في القلب، لأن يتبعوه لا يتبعونه لدنيا، إنما يتبعونه لدين. أما الذين يتبعون الأمراء فيريدون الدنيا من وراء اتباعهم للأمراء. تفضل.
قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى.
النفخ خروج الهواء من الأنف والفم كما هو معلوم. المصريين يسموه بلفظ كذا ما نحب أن نستعمله في نعم. تفضل.
قال: ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى.
وبعد.
قال: ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق.
هنا لفتة، الرواية الأولى ليس فيها أنه قام فتوضأ، إنما قام فصلى. والرواية هذه من نفس المخرج كريب عن ابن عباس قام فتوضأ ثم صلى، ففي أن الرواية الأولى اختصرت والرواية الثانية رويت تامة. فعليه ولمن أراد أن يتقن شرح الأحاديث، ليس الإتقان يا إخوة أن تشرح ألفاظ الحديث فقط، إنما الإتقان هو أن تجمع روايات الحديث الواحد وتنظر إلى اللفظ الشاذ من اللفظ الثابتة، وتنظر إلى الاختصار من عدمه. والإتقان 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 أن تنظر إلى اللفظ التي شذ بها راوي ضعيف أو اللفظ المعلولة. فهذا العلم لا أرى أحدا الآن يقوم به بهذه الطريقة، لا أرى أحدا الآن عند شرحه للحديث يجمع طرق الحديث الواحد، يجمعها من البخاري من مسلم من مسند الإمام أحمد من أبي داود ويجمعها أمامه ويدقق النظر أولا هل اختصر الحديث أو لم يختصر. إن قد يستدل شخص بالرواية المختصرة ويقول هنا أن النبي قام وصلى ولم يذكر وضوءا، فيستدل به على عدم نقض النوم للوضوء، يستدل بها على هذا. لكن إذا جمعت الطرق ترى أن الطريق الآخر لنفس الواقعة، نفس الواقعة، قام فتوضأ ثم صلى. فإذا أردت أن تكون متقنا متقنا في شرح أحاديث رسول الله وفي الانتصار من ثم للسنة، تجمع طرق الحديث الواحد وتنظر في الألفاظ الغريبة المستغربة هل وضحت أم لم توضح، وللفظ التي أدرجت دخلت على كلام الرسول وليست من كلامه، وإلى الرواة المعروفون بالزيادات الشاذة في المتون هل هم موجودون هنا في الأسانيد أم لا، وبعد ذلك شرح معاني المفردات والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى والجمع بينه وبين الآيات إن كان هناك تعارض أو تقوية بالآيات. بهذا يتم الشرح. والله أنا ما أعلم واحد للآن على هذا النمط. هذا يكلف جهدا يكلف جهدا جهدا علميا ستجمع الطرق، وجهدا في علم الحديث أنك ستدقق في الألفاظ، وجهدا في الشرح والربط بسائر يعني افترض في باب في مثل هذا الباب ستتعرض لمسألة النوم وفق النوم هل هو ناقد أو ليس بناقد، تجمع الأدلة ممكن تجمع لكن صحتها وضعفها، هل في القرآن معارضات أو ليس في القرآن معارضات، ومن ثم تخرج على الناس بعلم راسخ، تخرج على الناس بعلم راسخ متقن متقن، تكون ألممت بالموضوع من كل جوانبه. لا أذكر هذا حثا لنفسي ولإخواني على الإتقان. الصانع الذي يصنع صنعة مثلا، المصنع الذي يصنع صابون اللوكس مثلا الذي يغسل به، يدخلونه تحت التجارب 20 مرة حتى يزيلوا أصل الكيماويات اللاذعة التي قد تلزعك، ويأتون بخبراء كيف نزيل هذا اللبن الذي فيه بعض الحموضة كيف نزيلها، تجارب وعمل وإتقان. العلم الشرعي يحتاج إلى إتقان أيضا، إلى إتقان، وخاصة أنك تنقل عن رسول الله، تنقل عن رسول الله عليه السلام، ليس مجرد أن قرأت حديث تحدث به. يعني سمعت بعض إخواني طيبين نحسبهم ولا نزكيهم على الله الفضلاء يتكلم في شرح بعض الأحاديث وليس محدث ولا حاجة، واعظ من الوعاظ، فيقول الناس يأخذون بالسنة ويتركون حديث سورة الأعراف في المغرب. يلا يا جماعة هيا نقرأ سورة الأعراف في المغرب، لأن قرأ سورة الأعراف في المغرب واللي حضر حضر واللي هرب هرب واللي طيب بعدين طيب ممكن تتفضل وتقرأ أقوال العلماء في الحديث، ترى أن الحديث هو في البخاري لكن انتقد على البخاري. سبب الانتقاد أنه من طريق مروان بن الحكم صاحب الأوابد، صاحب الأوابد، فلذلك لم يقبله عدد من العلماء هذا الحديث. شيئا لازم أتقن، حتى لو سأتبنى الرأي الآخر أكون عندي علم بالمخاصم وحجة المخاصم وكيف تدفع. فيا إخوة جمع طرق الحديث هذا مطلب، والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. أحيانا المسؤول من المسؤولين في الدولة أو في العالم يقول كلاما مجملا، لكن كلامه الآخر يفصل الكلام المجمل، فلا تستطيع أن تستوضح إلا ما تجمع مجموعة كلماته، وإلا ستظلمه أيا كان الشخص. أيا كان الشخص ممكن واحد يكون فعلة معينة أنت تنتقده وتشدد عليه، لكن هو فعل هذه الفعلة في مناسبات معينة، لكن سائر أحواله لا يفعل هذه الفعلة. فهذا العلم لابد من الإتقان فيه. تسمع الروايات وتجمعها وتنظرها وتقرأ شروح أهل العلماء وتخرج على الناس بعلم ينير الله لهم به الطريق. تتعجب من بعض إخواني يذكرون مثلا مناقب السلف، مناقب ابن أبي حاتم، مناقب، يقول لك رحمة الله عليه ما كان عنده أي وقت، كان يأمر بالأكل يطحن له لأنه ليس عنده وقت للبل للمضغ. طب بعدين كده أنا أحيانا أكون جالس في البيت مثلا مشغول بمسألة علمية ذهني متفرغ لها، أحيانا تقول لي يا جماعة هاتوا لي أكل، يقول لك مثلا الطعام يحتاج إلى مضغ، يا جماعة أنا مش فاضي الآن أمضغ، هاتوا لي أي حاجة بس يعني ترد بصري، شوية لبن، أي حاجة ترد لي البصر، مش فاضي. لا تؤخذ هذه حالة عامة مني، لا، فيأخذها بعضهم ويجعل حالة عامة ويستدل بها، لك رحمة الله عليه ما كان يجد وقتا لمضغ اللحم، وكان يأكل السمك نيئا نتنا ما عنده وقت نظر. يا أخي انت أخذت، انظر إلى الهدي الأصيل، هدي محمد، ما هدي محمد أكمل هدي وأتم هدي، كان يأكل اللحم ويأكل التمر ويأكل القديد ويأكل وينتهس الناس من الشاء هذا. فالإشكالية يأخذ جزءا ويتركه كلا، ويترك كلا، فأظلم العباد وأظلم الدين في النقل. تفضل يا شيخ.
جزاك الله خير يا شيخ،
الله يبارك فيك، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق،
شن يعني قربة،
وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي.
عفوا، وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله. عمرو يروي عن كريب عن ابن عباس عن رسول الله، فهذا التصرف تصرف من؟ يعني الجزئية دي ستكون من فعل عمرو، ليست من ليس هذا البيان من بيان رسول الله. عمرو يفسر، وانت يا عمرو ما رأيت النبي، انما يشرح هو حديث رسول الله، قد يكون مصيبا في شرحه وقد لا يكونه مصيبا لأنه ما رأى النبي. نعم.
قال: وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ،
وضوءا خفيفا. هذا الشاهد من الترجمة، هذا الشاهد الترجمة أن الوضوء كان خفيف، شو على الاحتمالية التي ذكرت من قبل. تفضل.
قال: ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه.
النبي دخل الصلاة منفردا، ما دخل إماما لجماعة، دخل الصلاة منفردا بعد تبعه ابن عباس، فهل يحول نيته من المنفرد إلى جماعة؟ الحديث يفيد الجواز، الحديث يفيد الجواز. واصل يا شيخ، في جواز إمامة الشخص بشخص يصلي منفردا، أنا جئت واحد يصلي منفردا نويت الصلاة وراءه.
قال فحولني فجعلني عن يمينه.
أيوه، جئت وقفت عن يساره أو شماله فحولني عن يمينه. فيها فوائد، أنني إذا كنت منفردا واحدا خلف الإمام أكون عن اليمين. فإذا الثاني جواز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة، لأن النبي حول عبد الله بن عباس إلى اليمين، وفي الوقت أخذ بأذني يفتلها في طرق الحديث، فحولني عن يمينه، فحولني عن يمينه. نعم.
قال ثم اضطجع فنام حتى نفخ.
في الروايات والفوائد، في الروايات والفوائد، فجئت في بعض الطرق وقفت عن يمينه فجذبني وجعلني حذاءه، إما في الرواية الأخرى أو في طرق أخرى أو في هذه، جعلني بمحاذاة فرجعت، هو يقدمني وأنا أرجع. فلما انقضت الصلاة قلت يا رسول الله، قال يا ابن عباس ما لي أجعلك حذائي فتخنس، لي أن أجعلك بمحاذاتي وأنت ترجع، ما لي أجعلك حذائي فتخنس. فقال ما كان لابن عباس أن يكون بمحاذاة رسول الله، فدعا له النبي بالفقه في الدين. تفضل.
قال ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة.
هنا ما فصل عدد الركعات، أي اذكر نداه، نام حتى نفخ. النفخ في اللغة المصرية
أخرج صوت ابن
معروف النفخ، يعني شين خاء غطيط، هو اسمه غطيط في اللغة. ماشي.
ثم أتاه المنادي فآذنه،
المنادي المؤذن،
نعم، فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول
صلى ولم يتوضأ بعدما نام،
نعم، إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيدة ابن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
عمرو بن دينار خفي عليه شيء، الناس يقولون، يقال عمرو بن دينار، الناس يقولون إن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه، فاستدل بقول من؟ عبيد بن عمير، وكان من الأولى له أن يستدل بأن النبي ورد عنه أنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، نص حديث صريح عن رسول الله. فلقلة علم عمرو بن دينار بهذا الحديث، بهذا الحديث، ولا هو عالم، لجأ إلى قول عبيد بن عمير يقول أن رؤيا الأنبياء وحي، ففيه دليل أن الفاضل كعمر بن دينار قد يخفى عليه بعض حديث رسول الله. لأن إذا قال لي قائل إن الناس يقولون أن النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، كان عندي ألف صدق هذا القائل، لأن الرسول ثبت عنه أنه قال تنام عيني ولا ينام قلبي. فلما لم يجد عمرو هذه المادة عند نفسه بدأ يستدل، صح ممكن الكلام ده يكون صح لأن النبي قال رؤيا الأنبياء وحي، مش واخد بالك من الموضوع، لكن لو كان عنده الحديث كان تكلم به. وعبيد بن عمير من التابعين الفضلاء، لكن نرجع نقول هل رؤيا الأنبياء وحي أو ليست بوحي؟ ذلك محل خلاف بين العلماء. فعبيد بن عمير من القائلين إن رؤيا الأنبياء وحي، واستدل بقول الخليل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وبتصديق إسماعيل له يا أبت افعل ما تؤمر، فهذان نبيان. وقال آخرون قد تكون وحيا وقد لا تكون. ما الدليل؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة لقد رأيتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حرير، قطعة قماش ملفوفة في الحرير، فقال هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، قلت إن يكن هذا من عند الله يمضي، أي سيتحقق، أي سيتحقق. فقوله إن يكن هذا من عند الله يمضي لا يفيد القطع بأنها من عند الله، فهذه حجة القائلين بأن رؤية الأنبياء قد لا تكون وحيا. ورد لكن سند فيه مقال بعض الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أبا جهل قد أسلم، فلم يسلم أبو جهل، وأسلم عكرمة بعد عكرمة بن أبي جهل، فقال النبي هو هو، يعني هو هذا الذي رأيته، ولكن في سنده بعض المقال هذا. و يعني هل هناك مسائل بنيت على أن رؤيا الأنبياء وحي؟ ما أذكر في ذلك إلا إقرارات النبي لعبد الله بن زيد على رؤيا الأذان. نعم يا أبي هند تذكر شيئا، أنت متخصص في الرؤيا، هل هناك مسائل بنيت على رؤيا النبي المنامية غير هذه المسألة؟ كرة تتشبع بما لم تعطى، هل هناك رؤيا رآها النبي في منامه فشرع بها شرعا؟ الصحابة في قصة خالد، تقصد قصة خالد مع ثابت بن قيس بن شماس، قتل يوم اليمامة ثابت بن قيس بن شماس في خلافة، كان خالد الأمير، كان خالد الأمير، أيما أقول لك من كان مع الأمير خالد بن الوليد، فلما قتل ثابت بن قيس أتى لشخص في المنام فقال له اقرأ خالدا من السلام وقل له إن لي درع أو شيء سماه دفنته في مكان كذا وكذا ولفلان علي دين فخذه وبيعه وسدد به الدين، ففعل فوجد الدرع بالفعل، وقال هو الوحيد الذي نفذت وصيته بعد موته. ده لا أذكره، لكن أنا أقصد عن رسول الله. هل تفضل يا شيخ؟ نعم. أي رأى النبي، رأيت رأى النبي كثيرة، لكن أنا بسأل عن هل بني حكم شرعي على رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا في أشياء صنبتت رؤيا النبي لتارك الصلاة ولآكل الربا لكن كانت هناك نصوص أخرى هي التي بني عليها، وهذه مدعمات، هذه مدعمات. نعم.
هل يفهم شيخنا من خاتمة هذا الحديث أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كنوم سائر المسلمين من حيث
هذه من الخصوصيات؟ تنام عيناي ولا أنام قلبي. وأرجو من أحد الإخوة أن يأتينا بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي لم يشاركه فيها أحد، سواء الخصائص الشرعية، يعني مثلا زوج 9 نسوة ليس لنا ذلك، يحرم عليه الزكاة، ليس لنا ذلك، لا يرث. خصوصيات للنبي شرعية وخصوصيات للنبي جبلية، تنام عيناي ولا ينام قلبي، إني أراكم من وراء ظهري، إني أراكم من وراء ظهري. ففي خصوصيات للنبي، أظن أن السيوطي جمع شيئا من هذا في كتاب الخصائص. يريد واحد يخرج لنا المادة الصحيحة يا شيخ طلال، تفضل.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيستدل به من يقول أن الرؤيا قد لا تكون وحي، فبيستدل بقول صلى الله عليه وسلم إن يكن هذا من عند الله يمضي، على أن هذا على مصدر الشك.
إن يكن هذا من عند الله يمضي، إن هذا على المصدر، مش هنقول الشيء، التردد.
طيب في الحديث ما يدل على أن هذه الرؤيا صادقة.
أيوه هذه الرؤيا صادقة، لكن لا أستدل بهذه الرؤيا بخصوصها، أستدل بمقولة إن يكن هذا من عند الله.
لا، أريدك في المنام يأتي بك الملك.
أيوة.
معنى يأتي بك الملك يعني؟
يأتي بك جبريل.
لا، يأتي بك الملك يعني أيا كان.
أيوة.
يعني المقصد أن هذه رؤيا حق، لأن الملك لا يأتي إلا من قبل. أما قول
يعني قد يكون الاستنباط غاب، لكن أنا قصدي على جزئية الاستدلال إن يكن هذا من عند الله يمضي. بس هذا
الاستدلال، عفوا أنا بقول أنا بستفسر بس والله،
أنا مش فاهم كلامك يعني.
طيب أصل قول إن كلمة إن يكن من عند الله يمضي، بعض أهل العلم يحملوا على الشك، أهل العلم فسروها بخلاف ذلك لغويا أنه ليس على مصدر الشك، إنما كما يقول ده هذا كلام بلقي، مش هذا مش فاهم ده نقل، أن بيقولوا إن يكن هذا من عند الله يمضي كما يقول إن يكن لي صديق.
لا، هذا باب ثاني. إن يكن لي صديق فنور. لا، هذا باب آخر، لازم على سبيل تفضيل هذا الشخص، تفضيل الصداقة به، ده باب آخر تماما. والله أعلم. خش على اللي بعده.
موضع الدلالة من الرؤية الأنبياء واحد من عدم
التقدم،
يعني موضع الدلالة من الرؤية الأنبياء حق بعدم التقدم، إيه موضع الدلالة؟
لا، ده هم بيقولون لماذا أن النبي قام وصلى ولم يتوضأ، فقل هذا من خصوصياته، يعني هو نايم عارف إيه اللي بيحصل له. هذا ما
عمرو قال رؤيا
الانبياء، ما هو بيقول لك النبي يقظ يعني، واستدلال عمرو ليس في المحل. نعم يا شيخ، في حد هناك؟ أنا تحقق، رايت اني ازق في ماء وطين، تحقق. نعم يا شيخ.
نعم، ننتقل باب الذي بعده.
ماشي.
نعم. قال رحمه الله: باب اسباغ الوضوء.
بعد تقليل الوضوء اسباغ
الوضوء،
يعني هذا جائز وهذا جائز. ولهذا نظائر كثيرة أحيانا أطرح السؤال على الشيخ مختار الله يحفظه: هل يجوز الأكل حتى الشبع؟
نعم.
دلل.
لأن سيدنا أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه بطعام فأعطاه لسيدنا أبو هريرة،
قال لأبي هريرة: اشرب، شربت، كل، أكل كده حتى قل لا أجد له مسلكا. هل كيف الجمع بينه وبين كله واشربه ولا تسرفه؟
على الدوام، مش إسراف على الدوام ممنوع،
يعني مش كل مرة تملى الخزان، يعني مش كل مرة تأكل، يعني ده وجه. وكلمة ولا تسرفه تحتمل معاني، لا تسرفه في الأكل تأكله كثيرا، لا تسرفوا في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا تسرفوا لا تشتربوا فلوس كثير. ماشي، تفضل.
قال رحمه الله: وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء.
الإسباغ عند ابن عمر الإنقاء، هذا معلق في البخاري ليس موصولا فليحرر سنده. الإسباغ الإنقاء يعني عند ابن عمر في هذا الكلام، افرض في جزء شحم على جسمك وغسلته 3 مرات ولم يزل، لم تكن مسبغا، تزيله ولو اقتضى الأمر 10 مرات. هذا رأي ابن عمر في الإسباغ الإنقاء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة
القانبي
عن مالك
ابن أنس
عن موسى بن عقبة،
قيل إنه أول من صنف في السيرة والله أعلم.
عن كريب مولى بن عباس
نفس المخرج السابق.
عن أسامة بن زيد
اختلف الاختلاف الآن. أسامة بن زيد ابن حارثة حب رسول الله
أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة.
دفع يعني مش يعني دفع الركب مشي من عرفة. أيه.
حتى إذا كان بالشعب نزل فبال.
نزل فبال. نعم.
ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء.
ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء.
فقلت الصلاة يا رسول الله.
أي فقال يعني هو في الشعب أي لم يصل إلى مزدلفة. أي
فقال الصلاة أمامك.
الصلاة لسه بقى لما موضع صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. أي
فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى.
هذا يحتاج إلى إعادة سرد.
نعم.
لأن كل كلمة فيها فائدة.
نعم.
إن شاء الله هات
نعيده.
أعيده.
نعم. قال أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة.
ما يعني انطلق بالركب من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.
حتى إذا كان بالشعب نزل فبال.
أيوة.
ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء.
الوضوء خفيف. أيه.
فقلت الصلاة يا رسول الله.
لم يسبغ الوضوء ليس معناه أنه ترك شيء من الأعضاء، إنما يسبغ هنا بمعنى خفف مرة واحدة. ماشي.
فقال الصلاة أمامك.
الصلاة أمامك هذه الصلاة نحن لسه ما وصلنا إلى المزدلفة. فأحيانا الإخوة اللي يحجون نتأهب للرحيل من عرفات إلى مزدلفة، يؤذن علينا المغرب ونحن في عرفة والزحام شديد ممكن تجلس ساعتين أو ثلاث ساعات، لا يجوز لي أن أصلي المغرب والعشاء في عرفة، إنما السنة أقصد صليت جازت يعني لكنها ليست وفق السنة، فإذا لا أصليها في مزدلفة. الرسول طلب بالصلاة في الطريق في الشام قال الصلاة أمامك كان عند المسألة حرام، لكن هذا لا يعني البطلان إذا صليتها. نعم.
قال فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ.
حج راكبا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فيجوز الحج راكبا والحج ماشيا، وأن الله غني عن تعذيب هذا نفس الذي نظر أن يمشي ولا يركب. أيوة.
قال نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء،
يعني متوضأ مرة ثانية. إذن الحقبة الزمنية ما بين بوله في الشعب ووضوئه إلى أن وصل إلى مزدلفة كان توضأ وضوءا خفيفا، لكن عند إرادة الصلاة توضأ وضوءا سابغا. إذن أحيانا يجوز للشخص إذا لم يكن يصلي يتوضأ وضوءا خفيفا، وإذا كان سيصلي يسبغ الوضوء. كل جائز إذن. يا شيخ عمرو، أحيانا مثلا شخص متقلد رأي يعني من الأراء أن الجورب لا يمسح عليه، لكن في الليل قل أنا مش هصلي أتوضأ وأخذ بالرأي القائل بالمسح على الجورب يصلح؟ أصلح في مذهبك. ماشي.
قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب.
إيه.
ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله.
هذه فيها فائدة مهمة جدا يا إخوة، هذه اللفظة انتبه يا مصطفى. صلى المغرب في مزدلفة ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء. تثار مسألة فقهية مهمة في الجمع في السفر، هل يلزم في الجمع أن تكون العصر بعد الظهر في الحال واللي ممكن أجلس شوية مثلا، يعني افرض أنا في السفر مثلا الآن صليت في السفر الظهر وقلت إن شاء الله يعني العصر في معاد إن شاء الله، ومشيت ساعة في الطريق وجدت استراحة، قلت إيه طيب أنا صلي العصر الآن قبل دخول وقت العصر ينفع ولا لازم كان يكون العصر بعده بعد المغرب؟ يا عم ياسر صح صح ماشي يا عم ياسر، يعني ليس بلازم أن يكون العصر بعد الظهر، لأن الرسول صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء، ثم صلى العشاء. إذن يجوز أن يكون هناك تفاوت بين الصلاتين لهذا الخبر، ولأن القصد من الجمع التخفيف عن الناس في السفر. لكن أحيانا مثلا أنا مثلا مسافر القاهرة صليت الظهر في الطريق، أو كنت صليته في بلد صليت الظهر في الطريق وقلت أنا مش هجمع أن أوصل القاهرة إن شاء الله بعدين أصلي، وصلت القاهرة الساعة 2 قبل الظهر بساعة، قبل العصر بساعة عفوا، قلت أنا تعبان يا جماعة إذا نمت ما مستيقظ إلا بعد المغرب ينفع أصلي العصر الساعة 2؟ أنا ما زلت مسافر، كل القاهرة ليست بلدي، ينفع أصلي العصر باعتبار أنني جمعت لكن بينهما تفاوت ولا لا؟ أخذ بهذا بعض العلماء. متصورة يا شيخ مختار؟ متصورة؟ تصور جيد. ففي هذا تخفيف، فالقائلون بالجواز. السؤال المطروح باختصار، هل يلزم في الجمع أن يكون هذا عقب هذا لأن اسمه الجمع، أو يجوز أن يكون بينهما بون زمني لأن القصد من الجمع التخفيف وهذا تخفيف، ولأن النبي صلى في مزدلفة المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء.
وهل تلزم نية للجمع قبل الفريضة الأولى؟
ما هو ده نفس الشيء، لا تلزم نية للجمع قبل الفريضة الأولى بهذا الطريق، ممكن توجد أو لا توجد، يعني الأمر فيه سعة، لكنها وجهة فقهية قائمة وقوية. واضح يا شيخ؟ نعم. هذا السؤال سألت فيه بالأمس. طيب الحمد لله. والله يعني أحيانا يا جماعة يعني سبحان الله قلة الفقه تسبب لك راحة، تسبب لك عنة، والفقه يسبب لك راحة، راحة من في واحد من الإخوة شيء بالشيء يذكر، يعني ابنه معه، فجيت مثلا تفرح الولد جاي مع أبيه من مسافة بعيدة، وفي مثلا 10-20 جنيه جديدة يعني من عشرات العيد، فأعطيت الولد مثلا 10-20 جنيه، أبوه يحلف والله ما يأخذ والله ما يأخذ مش طيب. قلت له بس ذكرت حديثا يا أخي قلة الفقه تحرمك الرزق، والولد يزعل منك ويروح لأمه ويقول لا يا أم أبوي مش فقر مش أحيانا قلة الفقه تسبب حرمان الرزق. والدليل لازم الدليل، دليل. قلت الرسول أرسل إلى عمر مالا، رجع عمر بالمال قال يا رسول الله أعطيه من هو أفقر إليه مني لست في حاجة إليه. قال يا عمر إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فرزق سخره الله إليك، وفي بعض الطرق تموله، في بعض الطرق إن لم تحتاج تصدق به تساب، بدل ما كان الرسول هو اللي يتصدق عمر يتصدق يرغب لأمته في الثواب، يحب لأمته الثواب. فأحيانا قلة الفقه تسبب تعب في البدن، وتسبب ماذا؟ حرمان الرزق، تسبب أشياء كثيرة. مضار يا حمزة، اكتب مضار قلة الفقه، تضر، ممكن تمرض بسبب قلة الفقه، البرد ثلج وتقوم تقول لا حسيس الرسول اسبغ الوضوء على المكاره، يلا انا اسبغ الوضوء على المكاره وتستحم بالماء البارد والسخان امامك يا اخي، شغل السخان دقيقة واحدة كل امور تتحل. قتلهم الله، سنده ضعيف. لكن المعنى ثابت. تفضل يا شيخ نور.
قال ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما.
أي ليست هناك سنة في السفر بين المغرب والعشاء في مزدلفة. نعم انتهى. في جواز صلاة النبي الصلاتين بوضوء واحد. أن أنس كان سئل في البخاري، كان في البخاري أكنتم تتوضؤون لكل صلاة يا أنس؟ قال أما نحن فكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أما الرسول فكان يتوضأ لكل صلاة. فكنا نستدل بهذا بأن هذا خرج عن يعني عن التقليد العام لرسول الله، بأن النبي توضأ يوم الفتح وصلى خمس صلوات بوضوء واحد. فقال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال عمدا صنعته يا عمر. انضم إلى هذا الآن أن النبي صلى المغرب والعشاء وضوء واحد هنا وفي عرفات أيضا، صلى الظهر والعصر في عرفات بوضوء واحد. تفضل. لا لا يكفينا كده. نعم يسأل أسئلة.
يسلم من استدل بأن النبي ليلة واحدة لا توقف الوتر،
هي ليس فيها تعرض. يقولون إن النبي لم يترك الوتر في سفر ولا في حضر إلا ليلة المزدلفة، لم يذكر أنه أوتر. نعم تفضل. عذر الشيخ محمد، أرجو من الشيخ نور قراءة الفقرة الأخيرة، لأن أخوك محمد عيد نبه لشيء. تفضل اقرأ الفقرة الأخيرة.
قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب.
أيوة.
ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم
يعني
يصلي بينهما.
هنا ذكرت إقامتين.
نعم.
ذكرت إقامتان. حديث جابر الطويل في مسلم أنه صلى المغرب والعشاء بوضوء بإقام بأذان واحد، أذان واحد. لا ما فيش اختلاف في الإقامتين، الإقامتان ثابتتان، الإقامتان ثابتتان، ما فيش إشكال يعني. نعم. طب هنا ما قالش أذانين. لا اختصارا بس. نعم.
هنا موسى بن عقبة ذكر وضوئين والثلاثة قريب بن عقبة محمد بن عقبة ومحمد بن حرملة ذكروا وضوءا واحدا اللي هو الوضوء خفيف
القول. أنا مش فاهم يعني هل هنا وضوءا للمغرب ووضوء المغرب وضوء العشاء؟ وضوء واحد أنت.
لا ذكر وضوئين وضوء خفيف.
لا 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 الثاني عند الشعب فصل. الثاني ليس للصلاة، الوضوء الأول ليس للصلاة، الوضوء الأول كان عند الشعب نزل فبلى وتوضأ ثم جاء إلى مزدلفة فتوضأ وضوءا وأسبغ، مختلفة يمكن الجمع يعني. نعم.
ممكن نأخذ من الوضوء الأول استحباب وضوء عقب قضاء الحاجة؟
يجوز استحباب الوضوء. وأيضا النبي في بعض الروايات أن النبي عليه السلام بلى ولم يتوضأ وقال له القائل ألا تتوضأ؟ قال أرأيتني مصليا؟ فراجع ده رأى المنامية كثيرة التي تحققت لرسول الله، لكن أقصد ما بنيت عليها أحكام شرعية. أنا أقصد رؤى الرسول التي تحققت، كتاب التعبير كله في البخاري كده، كان نسأل عن رؤية بنى الرسول عليها حكما شرعيا بخلاف رواية الأذان. لا ما بني على رؤية المدينة، أمر النبي أمرا تفضل يا شيخ اختم. جزاك الله خيرا شيخ.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. وجزى الله شيخنا خير الجزاء وأمد في عمره على طاعته ومتعنا بعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكركم بالصيام غدا
الاثنين. بارك الله فيك. هل لك كتاب مطبوع يا شيخ نور استفيد منه يا إخوانك؟
هو تفسير لا بحث لا، لكن هو تفسير قد سمع وتبارك وعمة أجزاء متفرقة.
أجزاء متفرقة. نفع الله بك
وإياكم شيخ.
جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.